بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أول درس في ميزان الذهب في صناعة شعر العرب لمؤلفه أحمد الهاشمي. والعروض هو علم من علوم العربية، العروض علم من علوم العربية، يعتبر ميزانا وقانونا توزن به الأشعار، فيعرف الصحيح منها من الفاسد، ويعرف الزحاف من الانكسار. وعلم العروض كما يقول بعضهم إنه العلم الوحيد الذي ولد مكتملا، ليس هناك من العلوم علم إلا وهو يبدأ ثم يكتمل في مراحله تباعا. فأما علم العروض فإنه ولد من أول يوم مكتملا، فإن وضعه على الأبحر المعروفة المدروسة التي سنمر عليها بإذن الله عز وجل، ولم يستطع من بعده أن يزيد عليها بحرا واحدا. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. وهو في الحقيقة من العلوم التي قد يكون فيها نوع صعوبة، وصعوبتها ترجع إلى شيئين، وأرجو أن يكون هذا الكلام محفزا لا محبطا. صعوبتها ترجع إلى أمرين، صعوبة هذا العلم ترجع إلى أمرين، أحدهما أنه علم يتطلب قدرة خاصة، قد يوجد العلم والأدب والذكاء ولا توجد هذه القدرة، ألا وهي الفطنة إلى نغم الكلام ثم حسابه وتحليله، الفطنة إلى نغم الكلام ثم حسابه وتحليله. ولذلك الناس منقسمون فيه إلى ثلاثة أقسام، فمنهم من يكون شاعرا ولا معرفة له بالعروض، وهذا حال الأولين قبل أن يولد علم العروض، وحال كثير من الشعراء يكون شاعرا وإذا سألته في العروض أو في الزحاف أو العلل فإنه لا يكاد يفهم شيئا. وهكذا كان بعض شعراء هذه الدار، كان شاعرا مشهورا إلا أنه لا يعرف العروض، ولعله بعد ذلك درس. ومنهم من يكون مع يعرف العروض ولكنه لا يستطيع أن يأتي بالشعر ولا أن يقول شعرا، ومنهم من يعرفهما جميعا، والقسم الرابع المتمم للقسمة من يجهلهما جميعا. فإذا هو علم قلنا ترجع صعوبته إلى شيئين، أحدهما ما ذكرناه، والآخر كثرة مصطلحاته، كثرة مصطلحاته. وقد ذكر له التبريزي، ذكر التبريزي في كتابه الكافي في العروض والقوافي، ذكر 46 لقبا من ألقاب العروض، ألقاب هذا الفن، وهذه ستأتي معنا شيئا شيئا، ولا يهولنك ما سمعته الآن، فإنه في الحقيقة هو علم جميل وفيه لذة ويحتاج إليه الطالب كثيرا. ومما يبين الحاجة إليه ما سيأتي من فوائده عند الوصول إلى الموضع المشار إليه. والمؤلف أحمد الهاشمي معتني بالعربية، مصري أزهري معتني بالعربية، له كتب في البلاغة وكتب في كذلك النحو وبعض، وهذا كتابه في العروض، فهو معتني بالعربية، إلا أنه أزهري، أزهري ويعتز بأزهريته، والغالب على الأزاهرة أنهم متأثرون بالمنهج المقرر عليهم من منهج الأشاعرة في تلك الجامعة وفي ذلك المكان. فيقول المؤلف رحمه الله، ويظهر منه أنه من آل البيت لأمرين، أنهم نسبوه فقالوا الهاشمي، والآخر أيضا أنهم يسبقون عند ذكر اسمه بلفظة السيد، وهذا مصطلح غير صحيح أن يسمى من كان هاشميا سيدا على العموم، فإن السيد من ساد قومه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هذا الحكم خاص فلا يعمم في ذريته ولا ينتشر هذا اللقب إلى ذريته، فمنهم الصالح ومنهم دون ذلك، ولا شك أنهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لهم فضلا ما داموا مستقيمين على دين الله عز وجل. وهذا الهاشمي ذكروا أنه لنزاهته ولاستقامته أولوه إدارة مدرستين من مدارس البنات في مصر، لكونه نزيها شريفا أولوه إدارة مدرستين من مدارس البنات، وهذا من العجائب. قال المؤلف: نحمدك اللهم شارح الصدور بكل عروض من ضروب نعمك البحور، حمدا وافرا على آلائك التي لا تعد ولا تحصى، وشكرا كاملا على مواهبك التي لا تحصر ولا تستقطى. ونسألك اللهم السلامة من التغيير بالخزل والإجحاف، ونستمنحك الفضل المجرد من كل علة وزحاف، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرسول الكامل الأولى في ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه كما علمنا، فهو سيد ولد آدم ولا شك، ولكن عند الصلاة عليه نقول كما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: على سيدنا محمد الرسول الكامل وعلى آله بحور العلوم ودوائر المعارف والفضائل، وعلى أصحابه الذين هم أوتاد الهدى والدين، صلاة وسلاما عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه المقدمة فيها براعة استهلال، لأنه ذكر في أثنائها ما يلوح بمقصود المؤلف، فذكره للعروض وللضروب وللبحور والوافر والكامل، كذلك أيضا الخزل والعلة والزحاف إلى آخر، والدوائر، وكذلك ما الأوتاد وشيء من هذا، هذا كله من ألقاب أو كله مما ستعرفه في هذا الفن، فهو لمح بهذا إلى الفن الذي يريد أن يخوض فيه وهو علم العروض. قال: وبعد، فهذا كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب، أسأله تبارك وتعالى أن ينفحه بروح من عنده فينتفع به القراء. قوله أن ينفحه بروح من عنده يعني يريد أن يجعل له قبولا، والعبارة تحتمل التعقب. ويقبل عليه الخاص والعام من الكتاب والشعراء، وما ذلك على الله بعزيز، عليه توكلت في جميع الأحوال وأخلصت له في كل الأقوال والأعمال. وذكر ابن رشيق القيرواني، الحسن بن رشيق القيرواني في العمدة في صناعة الشعر ونقده، ذكر مفاضلة بين النثر والشعر، وذكر أن الشعر هو لسان العرب، فكان العرب يذكرون معاركهم وأحوالهم وقضاياهم وأمورهم في أشعارهم، وهو ما وصل إلينا من ذلك. وذكر رحمه الله عن بعضهم أنه قال: ربما كان ما نطقت به العرب شعرا أقل بكثير وكثير مما نطقت به نثرا، ولكن المحفوظ المنقول من الشعر أكثر بأضعاف ما حفظ ونقل من النثر، وذلك لسهولة حفظ المنظوم على حفظ المنثور. وعلى كل، الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر الحسن ذروته ما كان نفاحا عن دين الله عز وجل، وما كان في الحق والهدى وفي تأصيل العلوم وكذلك تدوين الفوائد العلمية وما إلى ذلك من المقاصد العلية التي لأجلها يطلب طلاب الحديث والفقه والأثر هذا العلم لأجل أن يستفيدوا منه في مثل هذا. وكثير منهم يذهب إلى وحل الغزل وكذلك أيضا المجون والفسق بأشعاره. والله عز وجل قد قال: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قال الله عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع الكرسي لحسان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن روح القدس مع جبريل مع حسان ما دام ينافح عن نبيه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وبعد، فهذا كتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. أسأله تبارك، قد قرأنا هذا. قال: وما ذلك على الله بعزيز، عليه توكلت في جميع الأحوال وأخلصت له في كل الأقوال والأعمال. قال الباب الأول: علم العروض. العروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها، وما يعتريها من الزحافات والعلل. إذن العروض صناعة، وهذه الصناعة قد تفيدك فتصير شاعرا، وربما لم تفيدك، فلا يظن ظان أنه بدراسة العروض يتخرج شاعرا ويأتي بعد ذلك يقول: ما استفدت من درسك، ما خرجت شاعرا. يمكن أنك تتخرج شاعرا أو تجيد الشعر، هذا ممكن وليس ذلك على الله بعزيز، لكنه يتطلب منك أمورا، منها أن يكون عندك رغبة في هذا الشيء أولا، واندفاع إليه، ومحاولة في النظم، ومنها أن تكثر من قراءة الأشعار في بحور مختلفة، ولا سيما الأشعار الهادفة، أشعار الحكم والأمثال وأشعار شعراء الصحابة ومن جاء بعدهم من الشعراء الصالحين. وهكذا أيضا ربما دخل في هذا الإكثار من قراءة الشواهد الشعرية التي تمر بك في كتب اللغة ككتب النحو. الشيخ مقبل رحمه الله كان عنده ذكاء كانت عنده فطنة يميز فيها الأشعار، فإذا قال أحدهم عنده شعرا وكان فيه انكسار يقول الشيخ رحمه الله هذا الشعر ليس بشعر، وهو لا يعرف العروض، لكنه يستطيع أن يميز لكثرة فيما يظهر لي أن ذلك لكثرة ممارسته للشواهد الشعرية التي في القطر وفي ابن عقيل، فإنه كان رحمه الله يرددها كثيرا في دروسه ويسأل عنها ويترنم بها. فبعد ذلك كان يميز الشعر وإن لم يكن عارفا بالعروض، وكان لا يقول الشعر، قال لو ربطت في سارية كذا وكذا ما استطعت أن أقول بيتين. وذكر مرة أن هناك من كتب بعض الشعر في القات فيما أذكر، فتممها الشيخ ببيتين، فكان يقول إذا قرأتم البيتين ستعرفون بيتي من ركتهما رحمه الله، أو كما قال. فالعروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها. إذن العروض ميزان ليس إلا تزن به الشعر الصحيح من الشعر غير الصحيح، الشعر الصحيح من الشعر غير الصحيح، ولكنك إن كنت شاعرا تستفيد منه أكثر. الآن ما الفرق بين الشاعر الذي يعرف العروض والشاعر الذي لا يعرف العروض؟ الفرق من جهات. الجهة الأولى أن الشاعر الذي يعرف العروض يستطيع أن يقوم أشعاره تقويما صحيحا كما يقال 100%، ويقوم أشعار غيره. والشاعر الذي لا يعرف العروض قد تنطلي عليه بعض الانكسارات فلا يميزها. ثانيا، الشاعر الذي يعرف العروض يعرف بحورا كثيرة، وهي البحور التي ستأتي وستمر بك، فيستطيع أن يتنوع ويتقلب في البحور، تارة يأتي بشعر على هذا البحر وأخرى على البحر الآخر. وأما الشاعر الذي لا يعرف العروض فربما تمسك ببحر أو بحرين، الطويل والبسيط، وإذا زاد إلى الكامل فذاك، وإذا ركب حمار الرجز فهذا من زيادة الخير. أما غير الشاعر أو الشاعر الذي يعرف العروض فإنه يستطيع أن يتنقل في البحور كيف شاء، لأنه يعرف، عنده قدرة على قول الشعر وعنده معرفة بأوزان الشعر وبحورها، فيستطيع أن يتنقل هنا وهناك. هذان أمران يفرق بهما بين الشاعر الذي يعرف العروض والشاعر الذي لا يعرف العروض. فمثلا وأحيانا أيضا بارك الله فيكم، أحيانا قد يسمع من يعرف العروض بيتا أو يقرأ، وهذا أيضا مهم يستفيده من دراسة العروض. الذي يعرف العروض شاعرا كان أو غير شاعر، ولاسيما إذا كان شاعرا أو محبا للشعر، قد يقرأ البيت ويكون هناك سقط، وهذا يحصل كثيرا خاصة في المطابع التي تطبع طباعات رديئة، يحصل سقوط كثيرة في الأشعار، وربما أحيانا في تحصل حذف كلمات وشيء من هذا. فالذي يعرف الشعر إذا مر به هذا البيت وقرأه فإن كان فيه سقط يظهر له ذلك بوضوح من أول وهله ومن أول الأمر، فيقول هذا البيت ليس بمستقيم، هذا البيت فيه سقط، فيرجع إلى الأصل ويرجع ويبحث عن ذلك السقط. وأما الذي لا يعرف العروض فربما قرأه كما يقرأ النثر، لأنه لا يميز هذا من ذاك، لا يميز هذا من ذاك. فمثلا طيب سنأتي بعد ذلك إلى مثالين نذكرهما لكم عند ذكر فائدة العروض. قال العروض صناعة يعرف بها صحيح أوزان الشعر العربي وفاسدها وما يعتريها من الزحافات والعلل. ستعرف معنى الزحاف وستعرف معنى العلل في موضعه إن شاء الله. فإذا العروض صناعة وميزان يوزن به الشعر العربي فيعرف منه الصحيح من الفاسد. قال وموضوعه الشعر العربي. ما هو تعريف الشعر؟ الشعر هو كلام يقول الدماميني في تعريف الشعر: كلام وزن على قصد، كلام وزن على قصد بوزن عربي، كلام وزن على قصد بوزن عربي. فقوله كلام أي لفظ ومعنى، وقوله وزن أي لا يصير شعرا إلا إذا كان موزونا بالأوزان العربية، وهي البحور 16 التي تأتي إن شاء الله. وقوله على قصد أخرج به ما لو تلفظ أحدنا بكلمة أو بجملة فظهر أنها موزونة ولم يقصدها، فهذه لا تسمى شعرا عند أهل الفن. تلفظ بكلمة فظهر أنها موزونة، أو كذلك أيضا بعض قد يتوافق أو قد يوافق أن تكون بعض الأحاديث موافقة لأوزان بعض البحور، هذه لا تسمى شعرا. وكذلك وجدت بعض الجمل في كتاب الله عز وجل أنها جاءت هكذا موافقة فنظر فإذا هي على وزن بعض البحور، هذا لا يسمى شعرا لأنه لم يقصد به الوزن، أن يأتي به على أن يؤتى به على وزن بحور وأوزان العرب، فهو ليس بشعر. والله عز وجل قد نفى الشعر عن كلام عن نبيه عليه الصلاة والسلام وعن القرآن. زاد بعضهم في هذا التعريف مقفى، أن يكون مقفى يعني على قافية، قافية وروي. الموزون هو يكون على روي وتكون له قافية، والدماميني ناقش في هذا أن هناك قد يخرج عن هذا في عيب من عيوب القوافي، ولكن الصحيح ذكر قيد التقفية: كلام وزن على قصد مقفى بوزن عربي. وما ذكره الدماميني يحمل على الغالب، وهو عيب، ما ذكره هو عيب من عيوب القافية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. طيب، قال رحمه الله: وموضوعه الشعر العربي من حيث صحة وزنه وسقمه. إذن موضوع علم العروض الأشعار العربية، فالكلام النثر في العربية لا ينظر إليه في هذا الفن، وهكذا الشعر غير العربي، لأن هناك كل بلد، نقول كل ماذا، جيل من الأجيال من الفرس أو الروم أو الحبش أو كذلك أيضا البربر، قد تكون لهم أشعار، وهكذا الإنجليز إلى غيرهم، كل واحد له شعر وكلهم لهم فنون يتغنون بها، وذلك ليس موضوعنا، فإن موضوعنا الشعر العربي من حيث صحة وزنه وسقمه. وقوله من حيث صحة وزنه وسقمه أخرج دراسة الشعر العربي من حيث نقد المعاني، من حيث كذلك أيضا النقد الأدبي الذي هو معروف عند أهل الأدب والعربية. وواضعه على المشهور الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري من أهل السنة. الخليل بن أحمد من أهل السنة، توفي سنة 75 و100، توفي سنة 75 و100 في القرن الثاني من الهجرة، وضعه في القرن الثاني من الهجرة. وكان الشعراء قبله ينظمون القريض أي الشعر على طراز من سبقهم، أي على منوال من سبقهم. وهذا تستفيد منه أنت إذا أردت أن تحاول شعرا، أن تنظر قصيدة أعجبت بها وترددها كثيرا، فتأتي بأول بيت منها ثم تحاول أن تنظم على طرازها، أن تنظم على طرازها. مثلا إذا جئت إلى القول الذي ينسب إلى الشافعي رحمه الله تعالى من ديوانه: سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا، تأتي مثلا إلى هذه البيت أو إلى هذا البيت فتضعه نصب عينيك ثم تنظم على منواله. أو كذلك في بعض شواهد العربية: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، وتنظم على منوالها. أو هكذا من الكلمة الأشعار التي هي معروفة أو متداولة إما في الحكم أو في الشواهد النحو. قال وموضوعه الشعر العربي، قال وواضعه إلى قوله ينظمون القريض على طراز من سبقهم أو استنادا إلى ملكتهم الخاصة. وسبب وضعه على المشهور ما أشار إليه بعضهم بقوله لماذا وضعه الخليل، أشار إلى هذا السبب بعضهم بقوله علم الخليل رحمة الله عليه. سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. هذا السبب فيه نظر، هذا السبب لا يكاد يصفو من نظر، إنما هو أحيانا قد يكون العالم أو صاحب العربية قد تكون نفسه تواقة إلى ابتكار شيء لم يسبق إليه، فيفتح الله عليه شيئا لم يفتح على من قبله. قال وقد حصر الخليل الشعر في 16 بحرا، في 16 بحرا ذكر منها 15، والأخفش تلميذ الخليل زاد بحرا وهو البحر 16، وسمي المتدارك أي الذي تداركه الأخفش على شيخه، وهكذا يسمى بالخبب ويسمى بركض الخيل، وسيأتي في موضعه آخر بحر من هذه البحور. قال بالاستقراء من كلام العرب الذين خصهم الله به، استقرا أشعار العرب فوجد المستعمل من أشعار العرب لا يخلو من هذه البحور التي ذكرها. قال فكان سرا مكتوما في طباعهم، أطلع الله الخليل عليه واختصه بإلهام ذلك. قال وإن لم يشعروا به ولا نووه، كما أنهم لم يشعروا بقواعد النحو والصرف، وإنما ذلك مما فطرهم الله عليه. وسبب تسميته بالعروض أن الخليل وضعه في المحل المسمى بهذا الاسم الكائن بين مكة والطائف، هذا قول من الأقوال اختاره المصنف، أن سبب تسميته بالعروض نسبة إلى المكان، إلى المكان الذي وضعه فيه وهو يسمى العروض بين مكة والطائف، هذا قول. قال الدمامني رحمه الله في كتابه العيون الغامزة، العيون الغامزة صفحة 15، قال وقد ذكروا في وجه تسمية هذا العلم بالعروض، وقد ذكروا في وجه تسمية هذا العلم بالعروض، كأنه سقطت كلمة، أسباب أشياء أقربها وجوها، نعم وجوها، وقد ذكروا في وجه تسمية هذا العلم بالعروض وجوها أقربها أن العروض اسم لما يعرض عليه الشيء، أن العروض اسم لما يعرض عليه الشيء. فنقل إلى هذا الفن، أن العروض اسم لما يعرض عليه الشيء، فنقل إلى هذا الفن لأنه يعرض عليه الشعر، لأنه يعرض عليه الشعر، فما وافقه فصحيح وما خالفه ففاسد. وذكر أشياء أخرى لا فائدة منها إلا مجرد الاطلاع على خلافهم. قال وفائدته أمن المولد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض. المولد هو الذي جاء بعد أن اختلطت لغة العرب بلغة العجم، وصار الناس لا ينطقون العربية سليقة، من جاء بعد ذلك بعد هذا الاختلاط وامتزجت الألسن واحتاج إلى أن يتعلم العربية ولم يصر ينطقها سليقة وطبيعة فإنه مولد. فائدة هذا العلم للمولد، أما العربي الفصيح فلا يحتاج إليه. فأمن المولد من اختلاط بعض بحور الشعر ببعض، وأمنه على الشعر من الكسر، هذا الميزان الذي هو العروض بمعرفته يؤمن على الشعر من أن يكون منكسرا غير صحيح، ومن التغيير الذي لا يجوز دخوله فيه، لأن العروض فيه هذه الأشياء الزحافات، منها ما هو زحاف يصح ومنها ما هو زحاف لا يصح ولا يجوز، ويصير الشعر به منكسرا. وتمييزه الشعر من غيره كالسجع، فيعرف أن القرآن ليس بشعر لأنه ليس على هذه الأوزان وبهذه الدقة التي مشت عليها ومضى عليها العرب في أشعارهم. فهو في القرآن كتاب فصلت آياته وليس هو بشعر، وهو أرفع وأعجز كلام، والله عز وجل تحدى به العرب. قال فيعرف أن القرآن ليس بشعر. قال والاقتباس من القرآن والأحاديث جائز. انتقل إلى مسألة وهي مسألة الاقتباس. ألف باحث اسمه عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر رسالة في الاقتباس، في الاقتباس أنواعه وأحكامه. قال المؤلف والاقتباس من القرآن والأحاديث جائز إن لم يشتمل على سوء أدب وإلا فحرام. الآن يا إخوان البلاغيون يفرقون بين الاقتباس والتضمين، الاقتباس والتضمين والعقد. عندنا ثلاثة أمور: اقتباس وتضمين وعقد. التضمين أن تضمن قصيدتك بيتا لشاعر آخر وتنبه على ذلك. التضمين أن تضمن شعرك وقصيدتك شيئا من شعر غيرك بيتا أو أكثر أو حتى جزء بيت، مع التنبيه عليه، مع التنبيه عليه، تنبه أنه ماذا؟ أنه ليس لك، كقول الحريري على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. نبه الحريري على أن هذا، على أن الشطر الثاني ليس له، أم لم ينبه؟ على أني سأنشد عند بيعي أضاعوني وأي فتى أضاعوا. نبه. وابن مالك رحمه الله عند أن قال وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. نبه أن البيت ليس له أو لم ينبه؟ نبه، هذا تضمين. لو لم ينبه لكان سرقة، إلا أن يكون البيت مشهورا عند الأدباء شهرة كافية لا تحتاج إلى أن ينبه على صاحبها، هذا تضمين. وأما الاقتباس فهو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث، أن يضمن الكلام سواء كان الكلام النثري أو الكلام الشعري الذي هو النظم، أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه، لا على أنه منه، يعني يذكر شيئا من القرآن أو من الحديث في شعره أو في نثره من غير أن يذكر ما يدل على أنه قرآن أو حديث. لو أن الناثر قال الله تعالى وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة لا يسمى هذا تضمينا، لكنه لو جاء في سياق كلامه وذكر جزء آية أو جزء حديث من غير أن يذكر أن قال الله قال رسول الله، هذا هو الاقتباس. وهكذا كذلك في الشعر، هكذا في الشعر يذكر يقتبس آية أو يقتبس جزء آية أو جزء حديث ويذكره في ماذا؟ في شعره، كالبيت الذي ذكره هنا في قوله أقول لمقلتيه حين نام وسحر النوم في الأجفان ساري تبارك من توفاكم بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هذا اقتباس. أما إذا صرح الناثر فيه فقال قال الله تعالى فهذا يسمى عقدا. إذن عندنا عقد وهو ما صرح فيه أنه من القرآن أو من الحديث، وعندنا اقتباس وهو تضمين الكلام شعرا كان أو نثرا أن يضمن شيئا من القرآن أو الحديث لا على أنه منه. والتضمين قد ذكرناه آنفا. طيب، قال: والاقتباس من القرآن والأحاديث جائز إن لم يشتمل على سوء أدب، وإلا فحرام. نعم، هذا هو القول الفصل فيه، أنه على تفصيل، منه جائز ومنه مردود مرذول. فالاقتباس الجائز ما لم يكن فيه سوء أدب، ولا وضع الشيء في غير موضعه، ولا وضع الشيء في غير موضعه. وعلى ذلك درج العلماء، على ذلك درج العلماء، سواء كان الاقتباس في النثر أو الاقتباس في ماذا؟ في الشعر. ومن الاقتباس في النثر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من يخطب إليكم فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. وهكذا الحديث الذي هذا الحديث الذي صح الشيخ الألباني، والحديث الآخر وكذلك أيضا الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ذكروا هذا في أدلة جواز الاقتباس في النثر، لأن هذه الاقتباسات من آيات تعرفونها. وإلا فحرام، فالأول كقول بعضهم وقرأناه، والثاني الحرام كقول أبي نواس وهو شاعر ماجن فاسق. أبو نواس شعره في المجن والفسق والطرب والغزل، والله المستعان. خط في الأرداف سطر من بديع الشعر موزون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا حرام لا يجوز، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. الأرداف المراد جمع ردف، وردف الشيء آخره، والمراد هنا العجز. قال: وفي علم العروض تسع مقدمات وعدة دروس. تسع مقدمات وعدة دروس. طيب، وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. بقي أن أنبه إلى ماذا بارك الله فيكم، أن اختيار هذا الوقت ليس لأن أشق على نفسي ولا على غيري، ولكن نظرنا في الأوقات جميعها فلا يخلو وقت من معارضة حافلة ليست متوقعة. إما أن يكون الوقت فيه كثير من الإخوة يدرسون في بعض الدروس، وإما أن يكون المكان ما لا يتهيأ مكان، وإما كذلك يعني ماذا بارك الله فيكم أشياء. فأنا أقول: إذا اتفقتم على وقت يناسبكم غير هذا الوقت فلا مانع عندي. إذا اتفقتم على وقت يناسب غير هذا الوقت لا مانع عندي، لأن هذا المكان المبارك، الحصص التي هي معدل الدروس 6 والدروس 60، فلا بد أن تتضارب الدروس، هذا في وقت هذا وهذا يتعارض مع هذا. فأني هذا الوقت الذي يعني ماذا بارك الله فيكم رأيناه، فإذا اتفقتم ورأيتم وقتا آخر فلا مانع عندي. تصبرون، نحن كثير من الفنون ومن الدروس ما أخذناها إلا في مثل هذه الأوقات، إما قبل العصر يأتي، وإما كذلك أيضا بعد العشاء، وإما في وقت في كثير من الأوقات كان بعض المدرسين الذين يدرسون إما أنه يستخفي هكذا يدرس 3-4 في وقت تجري بعده جريا، وإما أنه كذلك هكذا ما يجد وقتا فيفتح، فيحتاج الأمر إلى صبر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.